الحمد لله. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. ما زلنا نقرأ في الأبواب التي فيها إصلاح الألفاظ. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذا الأمر مستشري حتى بين طلاب العلم. ربما تقول تدعو بدعوة يقول لك إن شاء الله، هذا لا يصلح أن تقول أسأل الله يصلحك إن شاء الله ويغفر لك إن شاء الله. اعزم المسألة. والناس في المشيئة أو في الاستثناء أنواع: منهم من يوجبه في كل شيء، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يفصل، حتى أن بعضهم ربما يستثني فيما عمل. أنت اسمك زيد؟ قال نعم إن شاء الله. صليت الظهر في العصر؟ هو صليت الظهر؟ قال نعم إن شاء الله. قد صلى، قد حج، رجع من مكة حججت؟ قال نعم إن شاء الله. قل نعم أو لا. صمت أمس؟ قل نعم أم لا، لكن نعم إن شاء الله. قد شاء الله وقد فعلت. قال: بخلاف العبد فإنه قد يعطى السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره. يعني تقول له كما تشاء يا أخي، كما تحب، تذهب تتسلب منه مال أو تريد كتاب أو تريد قلم، تريد وتقول له كما تشاء من حيث لا يحرج، ويعطيك وهو كاره أو كما تحب. بينما الله عز وجل تقول: اللهم ارزقني، اللهم اعطني، اللهم اغفر لي، اللهم اعني. بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك، لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. يعني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. وفي الحديث: يمين الله ملأ لا يغيضها سحاء الليل والنهار، لا يغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار ينفق منها الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، كلا يدي ربي يمين. حديث عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة فإنه تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. فقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وهذا إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطى تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذا فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال. وفعلا يعني كثير من الأشياء يعطينا الله عز وجل بدون مسألة. من الذي يقوم من نومه يقول: اللهم يسر لي بفطوري، ويسر لي بغدائي، ويسر لي بعشائي، أو يسر لي بلباسي؟ ربما ما يدعو هذا الدعاء ولا يتفطن له، فيعطيك الله عز وجل بغير نوال، يعني ينيلك ويعطيك من غير سؤال، وهذا حاصل. من حين وضعت النطفة في الرحم فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه. عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتكلف في نعم الله مدة حياته. فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه، توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعيم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاء وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدور أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. على ما جاء في الحديث: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، فإما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخر له من الأجر مثلها، وإما أن يؤخرها لحكمة علمها سبحانه وتعالى. حتى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب كله. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فوالله أننا بحاجة إلى تعلم آداب الدعاء، وما أكثر طلاب العلم الذين يحتاجون إلى التأدب في آداب الكتاب والسنة. أعرف واحد قد انحرف، كان إذا أغضبه أحد يدعو عليه بدعاء والله تقشعر منه الأبدان، ربما يدعو عليه بانصلاقه من السنة. أخي والله أن هذا من الظلم، تدعو على مسلم وتقول أسأل الله أن يصلخك من السنة، أسأل الله أن يجعلك حزبيا، أعوذ بالله من عدم تعظيم شرع الله، من عدم تعظيم دين الله، حيث تسعى بفعل أسباب تؤدي إلى انحراف عبد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما يغضبه بكلمة أسأل الله أن يكسر رجله ويعمي عينه أو يسلبه نعمة العلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة: يا رسول الله إن أمي وقعت فيك اليوم، وقعت فيك، يعني تصور وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلب والسلب. قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع إليها وقد أسلمت، سمع خضخضة الماء. وفي صباح اليوم يتصل واحد في الفجر بينه وبين أخيه مظلمة ويدعو بدعاء فيه اعتداء، ثم فيه قلة أدب مع الله ما عرف الله، دعاء لا يليق أن يوصف الله عز وجل به، يعني على منوال مثل الذي يقول الله يظلمه، نسيت الكلمة الآن لكن على هذا المعنى، الله يظلمك، الله ليس بظلام للعبيد، إني حرمت الظلم على نفسي. فنصيحة يا طلاب العلم: إن آذاك أحد قل اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر، دعاء جامع وما فيه اعتداء. قد يكفيك الله شره بصلاحه، وإذا كان عدوا لك قد يكفيك الله شره أن يجعله يحبك ويودك ويحسن إليك، وقد يكفيك الله شره بما أراد. إن كان ليس أهل لذلك قد يصرفه الله، الله عليم بعباده وخبير، لكن أن تقول اللهم اصرفه، اللهم احرمه من العلم، هذا لا يليق. وأعظم من ذلك: اللهم اصلخه من السنة أو من الإسلام. فقالوا ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤال ربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام قال والله إني أسأل ربي ملح الطعام، لا أظن أنه يثبت، لكن المعنى لو سأل أحدهم ربه ملح الطعام لما كان مضيعا بل كان مصيبا. اسأل ربه كل شيء حتى يعرف أنه بحاجة إلى الله. اسأل ربه اللباس، اسأل ربه العلم، اسأل ربه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل قال الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقى من الشراب وهدى من الضلال وبصر من العمى وكسى من العري وفضلنا على كثير من خلقه، الحمد لله رب العالمين. هذا التفصيل يعني يحسس بالنعم. وكان إذا أكل يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا. أي والله الطعام إذا حبس في البطن مصيبة كارثة، ربما بعضهم يموت من حبس الطعام أو حبس البول في البطن. والله عز وجل أطعمك وسقاك ثم جعله صائغا وجعله نعمة وجعله طعاما وجعله قوة للبدن، ثم ما كان فيه أذى وزيادة أخرجه. ولولا فضل الله، ذلك فضل الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه ليس شيء عنده بعظيم. فإن عظم في نفس المخلوق يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألني كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء. أولكم وآخركم، الجن والإنس والملائكة والشياطين والدواب والطيور وكل مخلوقات الله، لو قالت يا رب كل واحد يقول نريد مثل سماواتك وأراضيك ما نقص ذلك من ملك الله شيء. الله هو الغني الحميد. أليس يأتي الرجل يوم القيامة آخر واحد يدخل الجنة يقول تمنى يا عبدي، يتمنى 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 حتى تنقطع الأماني، فيقول أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض؟ ففي رواية أترضى أن يكون لك مثل الأرض؟ يقول رضيت ربي. يقول فإن لك مثله ومثله 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 وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أدنى أهل الجنة منزلة، لأن موسى سأل الله عن أدنى أهل الجنة منزلة، فعند ذلك قال يا رب فأعلاهم منزلة. إذا كان هذا أدنى أهل الجنة يقول يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وأحللت عليهم رضواني فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. وإن عظم في نفس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك وهو أن الله لا مستكره له، الثالثة قوله ليعزم المسألة ويعظم الرغبة ويستحضر معاني أسماء الله وصفات الله. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت قد دعوت ولا أراه يستجاب لي. الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال المصنف: باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك. فيه صيانة الألفاظ وفيه سد ذرائع الشرك وفيه أن الألفاظ باب عظيم، لو ألف فيه أحد أحكام الكلام لبلغ مجلدات. أحكام الكلام، أحكام الكلام في الطهارة، قبل ذلك في التوحيد، في الإيمان، في العلم، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في ماذا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في أبواب النكاح، في الطلاق، في العتاق، في الآداب، في كثير آداب الكلام لبلغ مجلدات. والناس لا يبالون بما يتكلمون. لا يقول أحدكم اطعم ربك وضأ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. قول باب لا يقول عبدي وأمتي ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم اطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة فالنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد، وإلا فإن موسى عليه السلام يقول اذكرني عند ربك، ارجع إلى ربك. فإما أن يكون هذا شرع متقدم، وإما أن يكون على المعنى العام، فإنه يقال رب البيت ورب المنزل، ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. فما زال الناس يطلقون مثل هذه الألفاظ. تحقيقا للتوحيد ما فيها من التشريك في اللهو، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وإلا يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد. وقد تقدم النهي أن يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله وحده. وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قول سيدي ومولاي، وهكذا قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما لهم فيه نفع، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد، وبالله التوفيق. الحديث الماضي. ثم لما هو معلوم ضرورة من تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لدين الإسلام. والكراهة هنا أعني، والنهي هنا كراهة لا تحريم، النهي كراهة لا تحريم. فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول لعبد لسيده ربي ولا يقول له اطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد من سأل بالله، من سألكم بالله فأعطوه. والشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديثا أو يحسن من سئل، لعن الله من سئل من سأل بالله، ولعن الله من سئل بالله ولم يعطي. فتاي في الذكر وفتاتي في الأنثى. قال المصنف باب لا يرد من سأل بالله، عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذه. هذا إذا سأل بالله شيء يستطاع أن يعطى، أو شيء ليس لك حاجة إليه، أو شيء ليس هو ملكك وتحتاجه، أو حق غيرك، كان يقول أسألك بالله أعطني كتاب فلان، أو أسألك بالله تعطيني عمامتك، فأنت تحتاجها، لا يلزم. لكن إذا سألك بالله في شيء وأنت في غنى عنه تعظيما للسؤال بالله ناوله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له تلك المرأة أعوذ بالله منك، وكان قد حيل عليها وقيل لها إذا أردت أن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعيذي بالله منه. فلما دخل عليها للزواج بها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعدت بعظيم فأعاذها، مع أنه لو قيل لك واحد أعوذ بالله منك أو زوجتك تقول لك أعوذ بالله منك هل تطلقها وتفارقها؟ لا يلزم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معظما لباب التوحيد معظما لله عز وجل عرف عظم هذه الكلمة وفارقها، وكانت بعد ذلك تقول أنا أشقى من أن أكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند أحمد. حق المسلم على المسلم ست، إذا دعاك فأجبه. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ويا لله كم يبتلى العلماء وكم يبتلى المشائخ بمن لا يكافئهم بمثل هذا الحديث، يعلمون ويدرسون ويؤلفون ويصنفون ويتعبون وينصبون، ومع ذلك يتنكر لهم طلابهم ويتنكر لهم إخوانهم، وهذا والله من الظلم العظيم. أين المعروف؟ كان بعضهم يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، وليس على إطلاقه، لكن يشعر بأن هذا له فضل بعد فضل الله عز وجل، قرب لك مسألة، قرب لك علما، قرب لك خيرا. لكن الكثير من الناس لا سيما في هذا الزمن المتأخر لقلة التقوى ولقلة الورع ولقلة الخوف من الله وللكبر وللحسد وللعجب بالنفس ولتقليد المخالفين من سفهاء الأحلام أحداث الأسنان لا يبالي بعالمه ولا بشيخه، وربما يسلب في يوم من الأيام عنه الخير. أي والله كم من إنسان انحرف عن جادة السلف بسبب احتقاره لشيخه بسبب احتقاره لعالمه. نحن لا نقول هذا من باب أنه يعظمه تعظيما غير شرعي، أو أنه يرفعه فوق رأسه، أو أنه يفعل كما يفعل الصوفية مع مريديهم، كما يقول مريدي توسل بي وكن بي واثقا أنجوك في الدنيا ويوم القيامة. لا، لكن يا أخي اعرف قدر أخيك، اعرف قدر عالمك، اعرف قدر شيخك، اعرف قدر مدرسك، اعرف حتى قدر زميلك. ما يشترط أنك لا تعرف إلا قدر العالم والمدرس، لا، حتى زميلك يا أخي تواضع له، تواضع لنفسك، تواضع لربك، تواضع لنبيك، تواضع لدينك، تواضع ترفع في الدنيا والآخرة. ووالله ما عرفنا التنكر للعلماء وللمشائخ وللمدرسين إلا من قبل مقلدي الخوارج سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، بدءا بالحدادية بدء ثم بأصحاب شبكة الأثري أو الأشري، أصحاب فالح الحربي، أصحاب صالح البكري، ثم ختم بأصحاب عبد الرحمن العدني. يحتقرون، احتقروا علماءهم واحتقروا مشائخهم واحتقروا مدرسيهم، فابتلاهم الله بما هم فيه من البدعة وبما هم فيه من الزيغ والانحراف. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي معروف أعظم من تعليم التوحيد؟ أي معروف أعظم من تعليم الصلاة؟ أي معروف أعظم من الدلالة على العلم؟ أي معروف أعظم من الدلالة على السنة؟ من الدلالة على حفظ القرآن؟ من الدلالة على صلاح الدنيا والآخرة؟ ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ليس المراد تكافئه بالمال، لا يريد مالا منك. ليس المراد أن تكافئه بكذا وكذا، كف شرك عنه جزاك الله خير. إذا كففت شرك عن الناس جزاك الله خير. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، فادعوا له جزاه الله خير. أليس ابن مهدي يقول: والله منذ قرأت الرسالة ما صليت صلاة إلا دعوت للشافعي؟ قرأ كتاب الرسالة، كتاب عظيم فيه دلالة على السنة، دلالة على العلم، دفاع عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما صليت إلا ودعوت له. ابن القيم كلما ذكر شيخه قال: قدس الله روحه. وهكذا السلف والخلف يثنون على علمائهم ويثنون على من له حق ويدعون له. أليس عتبان بن مالك أو كعب بن مالك قال ولده: سمعت أبي كلما كان يوم الجمعة يقول: رحم الله أسعد بن زرارة، رحم الله أسعد بن زرارة. قال: فجعلت أقول له: يا أبتي، كلما كنا في جمعة ذكرت أسعد بن زرارة وترحمت عليه. قال: هو أول من جمع بنا في هزم النبي، أول جمعة جمعها بهم، فما زال يدعو له وما زال يثني عليه حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وإذا ظهر من هذا العالم أو من الشيخ أو من الطالب خطأ أو زلل، الخطأ يتعامل معه بقدره. الله عز وجل جعل لكل شيء قدره. ما يكون خطأ العالم السني مثل خطأ المبتدع. والله أن بعضهم شاد على السني وإذا خرج مع الأخوان المسلمين، مع التبليغيين، مع كل خبيث هادئ وساكن ولين الجانب، مع إخوانه هجر وتحذير وازدراء وتحقير. هذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عرفنا أناس كانوا في عهد الشيخ مقبل ما يرون السلفية إلا في مجموعة، هم الليبيون ومن إليهم، بقية المعهد على خطأ وعلى ضلال. الشيخ حام توقف فيه عندهم، ما استطاعوا يصنفوه لا مع المميعين الحزبيين ولا معهم. جاءت فتنة أبي الحسن، ركبوا حافلة واحدة وذهبوا معه كلهم، ما بقي منهم أحد. الجزاء من جنس العمل. فالإنسان لا يتعاظم في نفسه ولا يختال في مشيته، ويتواضع لإخوانه ويتواضع لمدرسيه، يتواضع للعلماء الربانيين. والخطأ غير مقبول من أحد، الخطأ غير مقبول. ابن عمر يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه نصيحة لا نقصد بها أحد، نقصد بها تعليم لأنفسنا وتأديب لإخواننا، تأديب لأنفسنا وتأديب لإخواننا، لأننا بحاجة إلى التذكير. والنفس إذا لم تجد من يأطرها على الحق ربما يقع لها جنوح وشرود. ومجالس العلم ليست فقط تقرأ فيها المسألة وتقوم، لا، لابد أن تأخذ فيها العلم وتتعلم فيها الآداب. وقد ذهب بعضهم يجلس عند الإمام أحمد بن حنبل، فقيل له: كيف تجلس عند الإمام أحمد وأنت؟ قال: أريد أن أتعلم من سمته، أتعلم من طريقته. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.